إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى المصطفى صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، عباد الله، روى الطبراني عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها. هذا الدين العظيم معاشر المسلمين، دين العز والمجد، دين القوة والجد، دين لا يقبل الكسل والخمول والذلة. هذا الدين دعا إلى كل الفضائل ونهى عن الرذائل. ومما دعا إليه هذا الدين العظيم علو الهمة، فإن الدين دعا إلى هذه الصفة العظيمة، صفة علو الهمة، إلى هذا الخلق السامي الرفيع علو الهمة. هذه الصفة تدل على كمال الإنسان، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: كمال الإنسان بهمة ترقيه وعلم يبصره ويهديه. وقال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: من كمال عقل الإنسان علو همته، والراضي بالدون دني. فهذه الخصلة إخواني في الله دعا إليها ديننا العظيم. ومن آثر الراحة فاتته الراحة، فلا بد من علو همة ومن جد واجتهاد حتى ينال العبد معالي الأمور وأشراف الأمور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها. وكل من نال النعيم المقيم إنما هو بصبر ساعة نالوا النعيم المقيم يا عباد الله في الجنة، وضعوا رحالهم في الجنة، كل ذلك بصبر ساعة، كل ذلك بعلو الهمة. سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى: متى يجد العبد الراحة؟ قال: عند أول قدم في الجنة، أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول، وأرى كتابي باليمين تسر عيني بالرسول. فنعم يا عبد الله فلا تزال أحزان قلبك بك حتى تبشر بالقبول وتضع رحلك في الجنة وتضع قدمك في الجنة. وهذا كله ينال بإذن الله بعلو الهمة، بعلو الهمة عباد الله تنال الدرجات العلا، بعلو الهمة تنال المكارم، بعلو الهمة تنال الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. فلذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعلى الناس همة وقدرا عليه الصلاة والسلام، يقول في حسان له همم لا منتهى لكبارها وهمته الصغرى أجل من الدهر. كان ذا همة عظيمة عليه الصلاة والسلام في الجهاد وفي العبادة وفي الكرم وغير ذلك من مكارم الأخلاق، له همم عظيمة كما وصفه حسان رضي الله تعالى عنه بهذا الوصف الجميل العظيم اللائق برسول الله صلى الله عليه وسلم، له همم لا منتهى لكبارها وهمته الصغرى أجل من الدهر. فكان يقوم الليل عليه الصلاة والسلام حتى تتفطر قدماه، وكان في جانب الجهاد أول الجيش عليه الصلاة والسلام، وفي جانب الصدقة يعطي الصدقات العظيمة وينفق الأموال العظيمة، فيعطي غنما بين جبلين عليه الصلاة والسلام. علم أصحابه عليه الصلاة والسلام علو الهمة، حتى في الدعاء علمهم عليه الصلاة والسلام أن تعلو هممهم في دعائهم، فإنه قال لهم إذا سألتم الله فسلوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وإنه فوقه سقف الرحمن. فهذا عباد الله حث على علو الهمة حتى في الدعاء، فإن العبد يسأل أعلى المنازل في دعائه، يسأل الجنة ويسأل أعلى المنازل فيها، إذا سألتم الله فسلوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. وهذا الصحابي الجليل الأسلمي رضي الله تعالى عنه يقول للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو ممن علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم علو الهمة، فيقول في سؤاله يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، هذا علو همة عظيم. يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم مرافقته في الجنة، وهذا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو في قيامه بالليل وهو ساجد، اللهم إني أسألك نعيما لا ينفد وإيمانا لا يرتد، وأسألك مرافقة نبيك محمد في أعلى درجات الخلد. هذا علو همة عظيم عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، علو همة في الدعاء، علو همة عباد الله في الجهاد. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فيقول حميم أو يقول عمير بن الحمام رضي الله تعالى عنه بخن قال له رسول الله ما حملك على هذه الكلمة أن تقول بخن؟ قال يا رسول الله لا شيء إلا أني أرجو أن أكون من أهلها. قال فأنت من أهلها. فقام حميم كالأسد منقضا على أعداء الله سبحانه وتعالى، فجاهد جهادا عظيما وقاتل قتالا عظيما، قتال أهل البسالة أهل الشجاعة، حتى قتل رضي الله تعالى عنه. وذكر ابن جرير عنه رضي الله تعالى عنه أنه كان يقاتل ويقول ركضا إلى الجنة بغير زادي إلا التقى وعمل المعادي، يقاتل ويضرب بسيفه هامات الكفار وهو يقول ركضا إلى الجنة بغير زادي إلا التقى وعمل المعادي، علوهم عظيم. وهكذا أيضا سيد بني سلمة عمر بن جموح رضي الله تعالى عنه يسمع نفس الكلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد، قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، فيقوم ذلك الرجل وهو على ما تعلمون من الحالة في وصفه في رجله شيء من العرج،
يقوم بتلك الرجل العرجاء فيقول والله لا أقزحن بها في الجنة، أي لا أعرج بها في الجنة، فيقوم يقاتل رضي الله تعالى عنه حتى يقتل ويستشهد. هكذا علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم علو الهمة في جميع المجالات. وهذا أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه يخوض بعض المعارك بعد أن فاته شيء من المعارك المتقدمة، يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن فاتته بدر وهي أعظم المعارك عز الله فيها الإسلام وأهله وأظهر الله رسول الله وأصحابه على المشركين، يقول لئن أراني الله مشهدا ليرين الله ما أصنع أو ليرين الله ما أصنع. فلما أراه الله أحدا تقدم رضي الله تعالى عنه وشق الصف وانغمس في وسط المشركين يضربهم بسيفه رضي الله تعالى عنه حتى قتل. وقبل أن يخوض المعركة يقول لزميله وصاحبه رضي الله تعالى عنه سعد بن عبادة: يا سعد إني أجد ريح الجنة دون أحد، إني أجد ريح الجنة دون أحد. ثم يخوض المعركة رضي الله تعالى عنه وينغمس في أوساط المشركين ويضرب سيفي ها هنا وها هنا حتى قتل رضي الله تعالى عنه. قال سعد رضي الله تعالى عنه وهو قد شاهد ما عليه أنس، قال والله يا رسول الله ما استطعت أن أصنع ما صنع، والله يا رسول الله ما استطعت أن أصنع مثل ما صنع. هكذا يا عباد الله علو الهمة عندهم في بذل النفقات في بذل الصدقات. فهذا الصديق رضي الله تعالى عنه يأتي بجميع ماله ويضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، علو همة في البذل يا عباد الله. فكم من ذوي اليسار وكم من ذوي الأموال يبخلون بمالهم صدقة لله سبحانه وتعالى، بل يبخلون بالواجب عليهم من الزكوات، بل من صلاة الأرحام أيضا كذلك يبخلون، كل ذلك لدنو الهمة وخوف الفقر وذهاب المال. وهذا الصديق رضي الله تعالى عنه يأتي بجميع ماله ويضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول له رسول الله: ماذا تركت لأهلك؟ يقول لهم: تركت لهم الله. يقول له: تركت لهم الله ورسوله. وهكذا أبو طلحة يسمع آية من كتاب الله تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فيأتي بأنفس ماله وأحسن ماله وأعظم ماله، فيقول: يا رسول الله ضعه حيث أراك الله. هكذا يقول: ضعه يا رسول الله حيث أراك الله. أبو الدحداح يسمع بصفقة رابحة فيأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقول: يا رسول الله هذا حائطي بتلك النخلة قد اشترته وابتعته، هذا حائطي بتلك النخلة قد اشترته وابتعته يا رسول الله. هكذا عباد الله، والنبي عليه الصلاة والسلام يبارك بعلو الهمة في النفقة، يبارك بالبذل العظيم في سبيل الله جل وعلا. ربح البيع أبو الدحداح، ربح البيع أبو الدحداح، وزوجته تبارك بعلو الهمة في الصدقة، زوجته تبارك بعلو الهمة وبالبذل في سبيل الله جل وعلا، وترضى بذلك بتلك النفقة العظيمة التي هي دخر لها ولزوجها ولذرية أبي الدحداح رضي الله تعالى عنه من بعده. هكذا معاشر المسلمين علو الهمة في طلب العلم عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يرحل أبي ابن كعب رضي الله تعالى عنه إلى عقبة ابن عامر من المدينة إلى مصر لأجل أن يسمع حديثا واحدا، فيصل إلى عقبة فيسلم عليه ولم يرضى أن يحل راحلته رضي الله تعالى عنه، سلم عليه سلاما ثم أخذ الحديث منه ثم قفل إلى المدينة راجعا القهقراء إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ ذلك الحديث من عقبة بن عامر ورجع قافلا إلى مدينة رسول الله ولم يحل الراحلة. وهكذا جابر بن عبد الله، وإن كان الحديث فيه شيء ذكر بعضها العلم فيه شيء، لكن لا بأس أن يذكر في هذا الباب، فإنه رضي الله تعالى عنه فيما روى البخاري عنه في صحيحه معلقا أنه رحل رضوان الله تعالى عليه إلى عبد الله بن أنيس لأجل حديث واحد يأخذه منه. فرحل إلى ذلك الحديث وسلم على عبد الله واستأذن، فقال البواب: من؟ قال: جابر. قال: جابر بن عبد الله؟ قال: نعم. فخرج عبد الله بن أنيس يسلم على صاحبه وزميله جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، فأخذ منه الحديث ثم رجع. وهكذا معاشر المسلمين، علو الهمة عند التابعين، ومن سلك مسلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتفى أثرهم فإنك تجد عجبا عجابا في علو همتهم في العلم النافع. وهذا من أعظم عباد الله أنواع علو الهمة، أن يكون المسلم ذا همة عالية في طلب العلم النافع، فإنه أشرف مطلوب وأعظم مطلوب يطلبه العباد فيه به أو به رفعتهم، كما قال الله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أولئك الرجال رضوان الله تعالى عليهم من التابعين وكذلك من تأخر من أهل العلم، فإنهم كان عندهم علو همة عظيم في طلب العلم. فهذا سعيد بن مسيب رضي الله تعالى عنه يقول: إن كنت لأسير مسيرة الليالي والأيام في حديث واحد، مسيرة الليالي والأيام في حديث واحد. فبعض الناس يجاوره العلم، يجاوره الخير، يجاوره كتاب الله وسنة رسول الله يلقيان على العباد ويعلم الناس، وهو في غاية الزهد وفي غاية المنأى والبعد عن هذا الخير. وهذا سعيد المسيب يضرب مثلا عظيما في علو الهمة في طلب العلم: إن كنت لأسير مسيرة الليالي والأيام في حديث واحد. وهكذا معاشر المسلمين، مجالسهم كانت معمورة بهذا الجانب، كانت معمورة بطلب العلم الشرعي، وهممهم تعلو فيه. يذكر عند بعضهم أنه حزر مجلسه رحمه الله تعالى فكان يحضره 70,000، كانوا يحضرون مجلسه 70,000. أين الناس الآن من هذه المجالس الطيبة؟ وهكذا أيضا علي بن عاصم وعاصم بن علي يأمر المعتصم الوالي أن يحزر مجلسه، فإذا بمجلسه يحضره 20,100 يحضرون مجلس عاصم بن علي رحمه الله تعالى، 120,000 يحضرون ذلك المجلس يستفيدون من مجلس عاصم رحمه الله تعالى. البخاري لما نزل بغداد حضر مجلسه 20,000 يستمعون البخاري، يستمعون لحديث البخاري رحمه الله تعالى. وهكذا يقول ابن درستويف رحمه الله تعالى: إن كنا لنأخذ المجلس من مجلس علي بن المديني رحمه الله تعالى وقت العصر اليوم لغد، وقت العصر اليوم لغد. هكذا يقول رحمه الله تعالى: إن كنا لنأخذ المجلس من مجلس علي بن المديني وقت العصر اليوم لأجل غد، خشية ألا يدركنا أو خشية ألا نسمع حديثه. قال: ولقد رأيت شيخا يبول في طيلسانة، ولقد رأيت شيخا يبول في طيلسانة ثم يدرج الطيلسانة خشية أنه إذا ذهب للبول يؤخذ مكانه، خشية أنه إذا ذهب للبول يؤخذ مكانه. فهكذا عباد الله كان علو الهمة عند هؤلاء العظماء، عند هؤلاء الذين رفع الله بهم الدين رحمهم الله تعالى، وعز الله بهم كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، سادوا العالم وقهروا أولئك الكفرة، قهروهم وغزوا بلدانهم، إي والله فتحوها ودخلها الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل، بسبب أخذهم لهذا الخير وتعلمهم لكتاب الله الذي يحث على كل فضيلة وينهى عن كل رذيلة، وتعلمهم لسنة رسول الله كذلك. بهذا سادوا العالم يا عباد الله. ولما زهد الناس في الخير انظروا إلى أي شيء صاروا،
إلى أي شيء صاروا لما ابتعدوا عن العلم وعن التعليم وعن كتاب الله جل وعلا الذي فيه البيان الجلي لأحوال الكافرين، صاروا يقتفون أثرهم وصاروا يسلكون مسلكهم والعياذ بالله. وهكذا معاشر المسلمين، الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى يقول: إن كنت لأريد البكور لأجل الحديث فتأخذ أمي بثوبي، تقول انتظر وقت الآن لا زال الوقت، فتأخذ أمي بثوبي حتى يؤذن المؤذن أو حتى يصبح الناس، تأخذ أمه بثوب حتى لا يستعجل، ينتظر حتى يعني يؤذن ويصلي ثم يمشي، وهو يريد البكور رحمه الله. يقول: لقد رحلت في طلب العلم وطلب الحديث وطلب السنة، لقد رحلت في طلب العلم وطلب السنة الشامات والمغرب والجزائر ومكة والمدينة واليمن والعراقين، هكذا يقول. قال: والجبال، حتى الجبال ذهب إليها يطلب العلم رحمه الله. ثم عدت إلى بغداد بعد ذلك. قال ابن الجوزي رحمه الله: طاف أحمد الدنيا حتى جمع المسند، طاف أحمد الدنيا حتى ترك الكنز لأهل الإسلام ينتفعون منه ويروون منه. هذه جهود يا عباد الله، ما جاءت من نوم الله، وما جاءت بالخمول، وما جاءت بالكسل، بل جاءت بعلو الهمة على اهتمامهم رحمهم الله، فأتوا بهذه الكنوز وتركوا هذا الميراث العظيم لمن بعدهم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وهذا نموذج أو نموذج آخر من نماذج علو الهمة في طلب العلم، هذا الإمام العظيم ناصر السنة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، يقال له: كيف كان حرصك على العلم؟ قال: حرص الجموع المنوع في بلوغ رغبته. فقيل له: كيف كان طلبك للعلم؟ قال: طلب المرأة المضلة ولدها ليس لها إلا هو. أنتم تعلمون كيف ستطلبه هذه المرأة وليس لها إلا هذا الولد. كيف كان طلبك للعلم؟ قال: كان طلبي للعلم طلب المرأة لولدها ليس لها إلا هو. ويقول تلميذه عنه رحمه الله تعالى ويشرح لنا كيف كان ينظم وقته، فينبغي لطالب العلم أن ينظم وقته حتى تحصل له الفائدة. قال: كان يجزئ الليل أثلاثا، فثلث يجعله للكتابة وثلث للصلاة وثلث للنوم. هكذا كان رحمه الله. هذه يا أخوان العلوم التي ينهل منها الناس بعدهم رحمهم الله، إنما جاءت بمثل هذه الجهود بعد فضل الله سبحانه وتعالى عليهم وإعانة الله لهم. نومهم قليل رحمهم الله تعالى لأجل نفع الإسلام وأهل الإسلام. من يحدث نفسه في هذا الزمان أن ينفع الإسلام وأهل الإسلام إلا من رحم الله جل وعلا، وإلا الكل يتكلم باسم الوطنية أنه ينفع الوطن وأنه ينفع كذا. ما تجد في لسانهم إلا من رحم الله من يقول: نريد خدمة الإسلام، نريد إحياء علوم السلف، نريد إحياء تلك المعالم الجميلة التي كانت في العهد العتيق. إلا من رحم الله جل وعلا تجده يتكلم بهذا. وهؤلاء عباد الله تركوا المضاجع، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. حالهم هكذا كما أثنى الله جل وعلا عليهم، فحصل خير كثير. فهذا الشافعي يثلث الليل رحمه الله تعالى. وهكذا أيضا من بعدهم من أئمة الدين ومن قبلهم أيضا، من قبلهم من أئمة الدين. فهذا ابن جرير رحمه الله الطبري يقول لأصحابي، وهو قريب من زمن الشافعي وليس ببعيد، يقول لأصحابي: هل لكم بالتفسير؟ أي أننا نكتب تفسيرا عظيما للمسلمين ينتفعون به بعدنا؟ قالوا: كم قدره؟ قدره 30,000 ورقة. قالوا: هذا تنفق فيه الأعمار ولا نأتي على شيء، يعني تنتهي أعمارنا ولا نأتي على شيء في هذا. فاختصره رحمه الله في 3,000 ورقة. لما رأى عند إخوانه شيء من يعني دنو الهمة اختصره في 3,000. ثم قال لهم: هل لكم أن نكتب في التاريخ من آدم إلى يومنا هذا، نكتب في التاريخ ونؤلف في التاريخ؟ قالوا: كم قدره؟ قال: 30,000 ورقة مثل الأول. قالوا: هذا لا نستطيعه، تفنى أعمارنا ولم نأتي عليه. قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. ضعفت الهمم، وألف التاريخ رحمه الله، كتب في التاريخ في نحو 3,000 ورقة كالتفسير. هذه همة عظيمة عند هؤلاء. وهكذا ابن عقيل الحنبلي رحمه الله تعالى يذكر عنه من علو همته رحمه الله أنه كان يقول: لا يحل لي أن أضيع ساعة من وقتي، لا يحل لي أن أضيع ساعة من وقتي، فكم من ساعات تضيع علينا، وكم من أوقات تهدر علينا وتذهب أدراج الرياح ولا نستفيد منها. في قيل وقال وحديث لا ينفع حالنا، والله كما قال ابن الجوزي رحمه الله وأشد في ذلك المجتمع وحال ذلك المجتمع الذي يئن منه. فقال رحمه الله: لقد أدركت الناس يضيعون الوقت ولا يستفيدون منه، أو كما قال رحمه الله: فإن طال عليهم الليل، قال: فبحديث لا ينفع، أو بقراءة كتاب فيه غزل، أو بسمر، وإن طال عليهم النهار فبالنوم، وإن طال عليهم النهار فبالنوم. قال: وفي أطراف النهار على دجلة وفي الأسواق. هذا حال كثير من الناس والله، في أطراف النهار، قال، على دجلة على ذلك النهر الذي عندهم، وفي الأسواق يضيعون أوقاتهم ولا يستفيدون من أعمالهم. كل ذلك بسبب دنو الهمة يا عباد الله، وعدم وجود علو الهمة عند كثير من الناس. هذا ابن عقيل الحنبلي ألف كتابا سماه الفنون، يقول الذهبي رحمه الله: لم يؤلف في الدنيا أكبر من هذا الكتاب، لم يؤلف في الدنيا أكبر من هذا الكتاب، مع ما فيه من الأخطاء التي انتقدت عليه رحمه الله تعالى. وهكذا معاشر المسلمين، شيخ الإسلام ابن تيمية يقول عنه تلميذه ابن القيم رحمه الله: لقد شاهدت من قوة شيخ الإسلام في سننه وكلامه وقوته عجبا عجابا، فكان يكتب من التصنيف في اليوم الواحد ما ينسخه غيره في الجمعة، أي في أسبوع، كان يكتب من التصنيف في اليوم الواحد ما ينسخه النساخ في جمعة، أي في أسبوع كامل الله يأتي عليه وهو يكتب رحمه الله في يوم واحد. يقول الذهبي رحمه الله: بلغت تصانيفه 500 مجلد، بلغت تصانيف مكتبة كاملة يستفيد منها الطلاب، بلغت تصانيفه 500 مجلد. هذا كله معاشر المسلمين بسبب علو الهمة عند هؤلاء، علو الهمة في البحث عن الحق معاشر المسلمين، وفي طلب الحق. يضرب سلمان الفارسي فيه نموذجا عظيما للأمة، من بلدة إلى بلدة وهو يسعى، كل ذلك لأجل الوصول إلى الحق. وربما يكون الحق بجانبك يا عبد الله وأنت لا تبالي به ولا ترعون، لا تبالي به ولا تطلبه، ولا تطلبه، ترضى بما هو عندك من دنو الهمة، فيكون بجانبك الخير وبجانبك الحق ولا تسعى لأجل الوصول إليه. وهذا سلمان يفارق فارسا ويذهب إلى الشام أول رحلة إليه رضي الله تعالى عنه، يترك أباه، وكان أبوه في غاية المحبة له، ولكن كان على دين المجوس يعبد النار والعياذ بالله. واستمر سلمان حقبة من الزمن يعبد النار، حتى صار قطن النار لا يتركها تخبو رضي الله تعالى عنه. فلما رأى النصارى يعبدون الله على غير تلك العبادة التي يعبدها المجوس، يعبدون النار، ورأى النصارى يصلون أعجب بدينهم، قال: أين أجد أصل هذا الدين؟ قالوا: تجده في الشام، أصل هذا الدين. فرحل رحمه الله ورضي الله تعالى عنه إلى الشام، حتى وصل الشام ووجد رجل سيء من من ينسب إلى العلم، فكان يحث الناس على الصدقة ويكتنزها لنفسه، فلما مات أخبرهم أن هذا كان يحثكم على الصدقة ويأخذها لنفسه. قالوا كيف عرفت ذلك؟ قال له 7 قلال أدلكم عليها. فدلهم عليها، ولما مات لم يدفنوه، بل صلبوه ولم يدفنوه. ثم رحل إلى آخر، ثم وجد آخر في تلك البلاد الشام، ثم رحل بعد ذلك إلى الموصل، ثم رحل إلى نصيبين، ثم رحل إلى عمورية، ثم انتهى إلى النبي عليه الصلاة والسلام عمر، وهو يرحل رحمه الله تعالى طلبا للحق، سعيا لأجل إيجاد الحق ولأجل إيجاد ضالته رحمه الله تعالى. فالحق ضالة المؤمن. فهذا سلمان رحمه الله يضرب هذا المثل العظيم. فعليكم عباد الله بعلو الهمة والجد في طاعة الله جل وعلا، فإن من أعظم أسباب علو الهمة الرغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى، الرغبة في الدار الآخرة. فهذا من أعظم علو الهمة، أن تكون همة العبد في الرغبة فيما عند الله وفي الرغبة في مرضات الله سبحانه وتعالى. من كانت همته الآخرة جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. يكفيك الله الدنيا يا عبد الله، يكفيك الله سبحانه وتعالى هذه الدنيا. ومن أعظم أسباب علو الهمة تربية الناشئة على علو الهمة. إيه والله، هذا من أعظم أسباب علو الهمة، أن يربى الأبناء على مكارم الأخلاق، أن يربى الأبناء على معالي الأمور وأسماها. فبهذا تحصل مجتمعات عظيمة، توجد مجتمعات جليلة، أن ربي الأبناء على علو الهمة. فهذا سفيان الثوري تقول له أمه وتدفع به إلى الخير وتربيه على علو الهمة، تقول له يا بني أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي، يا بني أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي، سأخيط للناس وأنت تطلب العلم وما عليك من هذه الدنيا. هكذا تقول له رحمه الله تعالى. وهكذا تلك المرأة الصالحة أم الإمام مالك رحمه الله تعالى، لما نشأ مالك وصار طالبا للعلم دفعت به إلى العلم وألبسته أحسن الثياب لما أراد أن يطلب العلم، فقالت له يا بني اذهب إلى مجلس ربيعة، خذ من ربيعة من أدبه ومن وقاره وحشمته قبل أن تأخذ من علمه. هذا علو هم عظيم عند هذه المرأة، تدفع بابنها إلى هذا الأمر العظيم، إلى معالي الأمور. اذهب إلى مجلس ربيعة وخذ من أدبه ووقاره وحشمته قبل أن تأخذ من علمه. وهكذا رحمه الله الشافعي تربيه أمه وكان يتيما في حجر أمه، ويقول دفعت بي أمي وأنا صغير إلى الكتاب، دفعت بي أمي وأنا صغير إلى الكتاب. فهذه أمهات صالحات يا عباد الله. هذا مجتمع صالح ربا ناشئا على علو الهمة، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، وما دان الفتى بحجا ولكن يعوده التدين أقربوه. فإن الناشئة إنما تنشأ على حسب ما تربى في البيوت وفي المدارس وفي غير ذلك من المجامع، فيحصل خير على المجتمعات يا عباد الله. فهذه بعض الأسباب التي بها تسمو الهمم وتعلو الهمم بإذن الله جل وعلا. فعلينا معاشر المسلمين أن ندفع بالأبناء إلى الخير، وأن ندفع بالأبناء ونعلم الأبناء ونحث الأبناء على معالي الأمور وأسمى الأمور، والله سيحصل خير كثير على المجتمعات بإذن الله. لكن انظروا إلى همم الشباب والعياذ بالله، أحدهم يحدث نفسه أن يكون لاعبا كبيرا مثل ذلك اللاعب الذي في أمريكا ولا في شيء من بلاد الكافرين والعياذ بالله، والآخر يريد أن يكون رقاصا مثل ذلك الرقاص الذي يراه في التلفزيون، وآخر يريد أن يكون مغنيا كبيرا ينشد للناس ويطرب الناس بصوته. أي همم يا عباد الله هذه عند الشباب، وآخر كذلك عنده همة عالية في البلاء والعياذ بالله والخناء، عنده همة كيف يصل إلى البنت تلك حتى يغازلها ويوقعها في شباكه، همة وتكتكة كما يقال وبرمجة وحتى يصل إلى تلك المسكينة والعياذ بالله. همم دنيئة عند كثير من الشباب، فقلما من يحدث نفسه أن يكون عالما للمسلمين
ينفع المسلمين بعلمه، يستفيد منه أهل الإسلام في العلوم الشرعية، هذا قليل إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فعلى من وفق لهذا الخير أن يجتهد، يجتهد في طلب العلم ولا يضيع أوقاته في غير ما لا ينفع، فأنت والله في خير، وأنت سلكت دربا عظيما وطريقا يوصلك إلى الله سبحانه وتعالى وإلى جنته. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيننا على طاعته، والحمد لله رب العالمين.